أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث الأول: جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية. المراد بحديث الرفع معلوم لديكم ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في التوحيد والخصال بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، ما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفا. الأصوليون يستدلون بهذا الحديث كما نعلم في مباحث البراءة، يستدلون به على البراءة عند عدم الظفر بدليل شرعي. هذه هي رواية الصدوق في كتبه المتعددة لحديث الرفع. توجد بمضمونه أحاديث أخرى لكن لا تبلغ 9 بالخصال، بعضها 4، بعضها 6، مثل رواية الشيخ الكليني في الكافي وهي بسند معتبر، والتي لم يذكرها الأصحاب ناقشوا في سند. طبعا حديث الرفع بحسب طريق الشيخ الصدوق فيه مناقشة في سنده، لكنه بطريق الشيخ الكليني موجود معتبر ولم يذكره الأصحاب، لأنه ما موجود في فروع الكافي، إنما في أصول الكافي، وفي التفسير أيضا موجود في تفسير العياشي، لكن لم تذكر العناوين 9، ذكرت 4. في رواية أخرى أيضا ذكرت 6. وقد تلقاه الأصحاب بالقبول واستدلوا به في موارده. واضح لديكم حديث الرفع كثيرا ما يستدل به لنفي التكليف حينما لا يكون هناك دليل على تكليف معين. وقد تلقاه الأصحاب بالقبول واستدلوا به في موارده، مما يحصل الوثوق بصدوره على نحو يغني عن محاولات تصحيح السند. تجد الأصوليين أنه بذلوا مجهودا في تصحيح سند حديث الرفع باعتبار أن طريقه، طريق الشيخ الصدوق إليه، فيه ضعف، فيه مناقشة، فلذلك قالوا بضعف سند هذا الحديث، وتوجد محاولات لتصحيح السند لسنا بصدد بيانها. نعتقد أن هذا التلقي من الأصحاب بالقبول والتسالم عليه والاستدلال به في موارده يحصل الوثوق بصدوره، وهذا كافي. ولعله الوجه في تعبير الشيخ الأنصاري قدس سره عنه بالصحيح، ليس غافلا الشيخ الأنصاري عن وجود الضعف في السند، فكيف عبر عن حديث الرفع بالصحيح؟ لتحصيل الوثوق، كما هو منهجه. طبعا قد يكون ضعف في السند لكنه عنده قرائن تحصل الوثوق بصدوره فيكون معتبرا. إذن هذا وجه تعبير الشيخ الأنصاري عنه بالصحيح. ورواية الكافي، قلنا حديث الرفع موجود في أصول الكافي بسند معتبر، لكنه فيه ذكر فقط لأربعة عناوين، وليس منها ما لا يعلمون. الأصوليون يركزون على هذا العنوان، على من 9 ما لا يعلمون رفع عن أمتي، لأنه يتناولون هذا الحديث في مبحث البراء ويستدلون به على اكتفاء التكليف حينما لا يوجد دليل على التكليف، فشغلهم من فقرة ما لا يعلمون يستدلون بها. رواية الكافي وإن كانت معتبرة سندا لكنها خالية من فقرة ما لا يعلم، فلذلك لم ينتفعوا بها في مباحث البراءة، لكن نحن أخوان نشغل بها، لأن كلامنا هنا في حديث الرفع بشكل عام وليس فقط في فقرة فقط ما لا يعلم. كما أنه حديث الكافي، إذا أريد أيضا نتقدم خطوة لمصلحة إسناد حديث الرفع هذا وتصحيحه، أنه معتبرة الكافي وإن لم تتضمن فقرة ما لا يعلم، فيها فقرة الخطأ، فيها فقرة النسيان، رفع عن أمتي خطأ النسيان. فممكن تتمت هذا تتميم هذا الاستدلال بأن هذه الفقرات والعناوين الخطأ والنسيان ليست أولى من الجهل بالعذر. فلذلك يمكن إذن بهذه الضميمة الاستناد إلى معتبرة الكافي في تدعيم حديث الرفع باعتبار ما قيل من ضعف السند. وبعض الأعلام كشيخ الأستاذ الفياض هو أصر إلى نهاية كلامه على أن حديث الرفع هو ضعيف السند، وأن قول الشيخ الأنصاري وصفه بالصحيح لا وجه له. لماذا؟ لأن نظرهم إلى فقرة ما لا يعلمون، وهي ليست موجودة في معتبرة الكافي. وقلبت عدة من المصادر أيضا أصلا لم يذكروا معتبرة الكافي. فيمكن إذن تتميم وتدعيم سند حديث الرفع بأن فقرة ما لا يعلمون، وإن لم تكن موجودة في معتبرة الكافي، إلا أن يمكن تتميم الاستدلال بأن الخطأ والنسيان ليس أولى من الجهل بالعذر. هذه إذن مناقشات لأجل تهيئة مطلبه، إلا نحن نركز مطلبنا هل حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية بعد التسليم والاتفاق على جرياني في الأحكام التكليفية في الجملة، طبعا بنحو الذي إن شاء الله يأتي. هاي إذن مقدمة في سند الحديث. ولا يمكن أن يكون المرفوع، طبعا لما يقول الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره، نفس الخطأ نفس النسيان، هو لا يمكن أن يرفع لأنها من الأفعال الخارجية التكوينية، ليس أمرها بيد الشارع حتى يرفعها. فإذن الحديث وإن كان ظاهرا بأن المرفوع هو نفس هذه العناوين، رفع عن أمة الخطأ، شنو معصومون الأمة من الخطأ، رفع عنهم الخطأ بهذا المعنى، رفع عن أمة النسيان يعني أمة لا ينسون أبدا، هذا ظاهر الحديث أن نفس العناوين مرفوعة بوجودات الخارجية، لكن أكيد هذا المعنى ليس مرادا لأن هذه موجودة هذه، وإنما المرفوع بهذا الحديث الوجودات الشرعية لهذه العناوين، يعني شرب الخمر كفعل خارجي له وجود خارجي تكويني، وهو نفس شرب الخمر كفعل خارجي وله وجود في عالم التشريع وهو كونه حراما. فالمرفوع في الحديث وإن كان بحسب الظاهر نفس العناوين نفس وجودات الخارجي، إلا أن هذا المعنى غير محتمل. فالمرفوع إذن هو وجودات تشريعية في عالم التشريع، لأن هذه الوجودات التشريعية هي التي بيد الشارع أمرها رفعا ووضعا، أما الواقع التكوين الخارجي ليس بيد الشارع، بيد الشارع تكوينا لكن ليس بيد الشارع بمعنى الوضع والرفع. الخطأ موجود والنسيان موجود والإكراه موجود والإضطرار موجود. فإذن المرفوع بحديث الرفع هو وجوداته في عالم التشريع. أيضا هذه نقطة نلتفت إليها، قلنا فيها ولا يمكن أن يكون المرفوع بالحديث هذه العناوين بوجوداتها الخارجية، رفع عن أمة الخطأ عن أمتي لا يخطئون، رفع عن أمة النسيان أمتي لا ينسون، لا قطعا الخطأ موجود والنسيان موجود، فمو هذا المرفوع إذن، لأنها أمور تكوينية لا يتعلق بها الرفع الشرعي. نعم ممكن رفعها تكوينا بيد الشارع، الله تعالى يستطيع أن يجعل عبدا من عباده لا ينسى ممكن، لكن خرج حينئذ من عنوانه الشرعي الجعل الشرعي، دخل في العنوان التكويني، نحن نتحدث عن العنوان الشرعي، لأنها أمور تكوينية لا يتعلق بها الرفع الشرعي، وإنما المرفوع الوجودات الشرعية لهذه العناوين، لأنها هي التي أمرها بيد الشارع وضعا ورفعا. فأكل الميتة مثلا كفعل خارجي، نعم له وجود فعل خارجي، لكن هل هو هذا المرفوع بحيث لا يوجد أكل للميتة خارجة؟ لا موجودة، هذا اللحوم غير المذكات تؤكل، بشكل واسع. فإذا كفعل خارجي موجود، فما هو المرفوع؟ إذا رفع عن أمتي ما اضطروا، فأكل الميتة إذا كفعل خارجي له وجود شرعي وهي الحرمة، وهذا الوجود هو الذي يرفع عند الاضطرار ما اضطروا إليه أو الإكراه. فلا يكون أكل الميتة الاضطراري متعلقا بالحرمة وحاكم. إذا هذه فقرة أخرى أيضا نهيئ بها البحث. الفقرة الأخرى أن هذه العناوين التسعة ذكرت كلها بسياق واحد، فهل الأثر المرفوع فيها كلها بنمط واحد بمستوى واحد على حد سواء؟ يعني المرفوع بالإكراه هو نفس المرفوع بالاضطرار، هو نفس المرفوع بما لا يعلمون بالجهل، هو نفس المرفوع بالخطأ والنسيان؟ لا، مو نفسه. نعم يوجد قدر مشترك مرفوع في الجميع وهو عدم المؤاخذة، صح، عدم المؤاخذة هذا أثر مشترك لحديث الرفع في جميع هذه العناوين، لكن الآثار الأخرى تختلف. وإن كانت بحسب السياق أن نسبة الرفع إليها واحدة على حد رفع عن أمتي، ذكرت التسعة بسياق واحد وكأن المرفوع فيها واحد، لكن لا، الأمر ليس كذلك. نعلم أن المرفوع بالجهل ما لا يعلمه هو الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري كذلك مثلا بالنسيان أو بالخطأ، لكن المرفوع مثلا في الإكراه أو الاضطرار موجب للهلكة الحكم الواقعي، بحيث لو شخص أقدم على الهلكة وامتثل الأمر معاصي، يعني لا حكم واقعي حتى يمتثله. فلاحظ إذن آثار الأخرى تختلف هذه العناوين في شكل الآثار، بعضها يرفع الحكم الواقعي بعضها يرفع الحكم الظاهري، لكن يبقى الحكم الواقعي ثابتا. إذن نريد أن نشير إلى هذه النقطة، أن هذه العناوين وإن ذكرت كلها بسياق واحد وكأن نسبة الرفع إلى كلها على حد سواء، لكن الأمر ليس كذلك، تختلف هذه العناوين من واحد إلى آخر. لذلك قلنا ثم إن الرفع وإن تعلق بالعناوين التسعة في سياق واحد وظاهره أن النسبة واحدة فيها جميعا، نسبة الرفع إليها واحد متساوي، وهي كذلك بلحاظ عدم المؤاخذة، نعم لا مؤاخذة على جميع هذه العناوين، هذا صحيح، إلا أن الأمر ليس كذلك بلحاظ بقية الآثار، أي أن المرفوع بهذه العناوين مختلف، فإن رفع الحكم في بعضها واقعي كالإكراه والاضطرار الموجبين للهلاك، وفي بعضها ظاهري كالجهل مثلا فقرة ما لا يعلم. هاي إذن نقطة أخرى بيناها وقدمنا بها. النقطة الأخرى أن حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأولية ومقدم عليها أيضا حكومة له، لأنه ناظر إلى الأحكام الأولية ورافع لها عندما يتحقق أحد هذه العناوين التسعة، وحكومته في الأحكام التكليفية هذا أيضا كأنه متفق عليه، وإنما كلامنا في الأحكام الوضعية. إذن وحديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأولية ومقدم عليها لأنه ناظر إليها، ومن شرط الحكومة أن يكون الحاكم الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المعقول. ولا شك من هنا إذا نبدأ في البحث إن شاء الله، ولا شك في جريان حديث الرفع في الأحكام التكليفية أو آثارها المترتبة على الأفعال، كما قلنا أن الحكم الأولي قد يرفع بسبب هذه العناوين، يرفع أصل الحكم الواقعي وقد لا يرفع أثره، أما الحكم الواقعي لا يرفع. وعليه فلا حرمة ولا إثم على من شرب النجس مكرها حكم تكليفي ينتكل، أو أكل لحم الميتة مضطرا، أو تناول المفطر ناسيا، ليس عليه شيء من الناحية التكليفية وهكذا. وقد وقع الخلاف في شمول حديث الرفع للأحكام الوضعية على أقوال، قد يقال بأن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية مطلقة، وقد لا يشمل في الجملة لوجود موارد ثبت عدم سقوط الحكم الوضعي فيها. افترض شخص مكره لكن النجاسة لا إثم عليه، صح؟ حكم تكليفي لا أثم له، لكن خو تنجست أعضاؤه التي باشر فيها هذه النجاسة وعليه تطهيره، ما ارتفع الحكم. شخص نام عن الصلاة الفريضة إلى أن فاتته مثلا أو نسيها، خو يشمل حديث الرفع فلا قضاء هنا عليه باعتبار أنه نسي، وحديث الرفع يقول النسيان مرفوع، لا نقول له عليك قضاء هذه الصلاة، ما ارتفع هذا الحكم الوضعي. إذن الفقهاء مسلمون على أنه توجد أحكام وضعية لا ترفع بحديث الرفع. إذن ما هي حدود مساحة حديث الرفع بالنسبة للأحكام الوضعية، وما هي المساحة التي يشتغل فيها حديث الرفع على الأحكام الوضعية؟ هذا كلام. حتى حينما نصل إلى حكم وضعي كما هو ربما المثال التطبيقي الذي نأخذه إن شاء الله تعالى، أنه افترض عليه كفارة من لم يبت في منى جهلا، اعتبارا أن مسألتنا ولا في هذا المبيت بمنى، من لم يبت بمنى جهلا ليالي التشد أو نسيانا أو اضطرارا عليه كفارة ترك المبيت بمنى لولا خلافه. والأدلة هم كروايات قد لا تكون واضحة في المطلوب، فحينئذ عليك أن تستحضر نظريتك في الأصول هنا وتشوف أنت ما هو مبناك، هل أن الأحكام الوضعية ترفع بحديث الرفع أم لا ترفع، أم تفصيل عندك معين فيها حتى تطبق هنا في المسألة وتشوف هذا اللي جهلا أو اضطرارا أو مكرها هذا عليه كفارة لو ما عليه كفارة، كنت استحضر مطلبك الأصولي هنا. هذه هي فكرة التطبيق اللي دعونا لها في المقدمة. إذا الآن نريد أن نصل إن شاء الله إلى هذه النتيجة، هل حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية أم لا؟ يظهر من عبارات السيد القوي قدس سره أنه يقول بجريان حديث الرفع مطلقة في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، هذا تعبيره. قال لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية فيها إطلاق، كما لا اختصاص له من جهة أخرى بمتعلقات الأحكام بل يشمل الموضوعات أيضا، إشارة إلى خلافات معينة في حديث الرفع. وقلنا نحن نركز بحثنا في هذه النقطة، مباحث طويلة وعريضة في حديث الرفع، نحن بحثنا في هذه النقطة، يجري في الأحكام الوضعية له؟ لا يجري، كما لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام بل يشمل الموضوعات أيضا، فإن فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف قد يقع موضوعا له كالإفطار في نهار شهر رمضان، فإنه متعلق للحرم يحرم الإفطار في نهار شهر رمضان، بنفس الوقت هو موضوع قد يكون متعلق للتكليف، الإفطار في نهار شهر رمضان متعلق للحرم، بنفس الوقت قد يكون موضوعا للتكليف لأن هذا الإفطار موضوع لوجوب الكفار، فكلها مشمولة بحديث الرفع. فإذا اضطر المكلف إليه الإفطار في شهر رمضان أو أكره عليه لا يترتب عليه وجوب الكفارة، تسقط هذه الكفارة بحديث الرفع، مو فقط لا إثم عليه كحكم تكليفي لا حكم وضعي أيضا لا كفارة عليه، لأنه حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية كما يجري في الأحكام التكليفية. فمن اضطر إذن للإفطار في نهار شهر رمضان لا إثم عليه تكليفا ولا كفارة عليه وضعا، لأن حديث الرفع شامل للإثمين معا. قال لا يترتب عليه وجوب الكفارة كما لا تتعلق به الحرم، كلاهما يرفع الحكم الوضعي والحكم التكليفي. قال لكونه مرفوعا في عالم التشريع، وتبعه على ذلك طبعا يوجد آخرون لكن نحن نتحدث في حدود مصادر التي نراجعها. وتبعه على ذلك شيخنا الأستاذ الفياض دام قلبه الشريف بقوله: لا فرق في ذلك، جريان حديث الرفع، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن كلا الحكمين بيد الشارع رفعا ووضعا، كما بيده وضعا إذن بيده رفعا، كما هو يستطيع أن يضع هذه التكاليف على الإنسان يستطيع أن يرفعها. فإذا كان في رفعه إلى آخر كلام، فإذا كان في رفعه بالإكراه أو الاضطرار أو غير ذلك امتنان، فهو مرفوع سواء كان حكما وضعيا أم تكليفيا. قد يكون هذا محل تعليق، هذا التسوية بالإطلاق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. احنا نعلم أن الأحكام التكليفية هي فعل مجعولات من قبل الشارع، أما الأحكام الوضعية أحيانا عبارة عن أسباب ومسببات لا دخل لفعل المكلف فيها، فشمولها بحديث الرفع قد يكون محل تأمل. لا تقاس الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية على نحو كما قلنا أسباب المسبب، إذا حصل هذا السبب يحصل هذا المسبب، بغض النظر صدر من فعل الثوب إذا طار في الهواء بالريح وسقط في ماء نجس تنجس، ما لم تخليه بفعل الفرد وفعل المكلف. فإذا هذا التسوية في الحكم في الإطلاق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي قد يكون محل تأمل ومحل البحث، على كل هو هذا محل البحث. لذلك قلنا الأحكام الوضعية من قبيل الأسباب والمسببات التي قد تكون بفعل المكلف وقد لا تكون، فضمها إلى الأحكام التكليفية على السواء مطلقا كما ظاهر العبارات فيه تأمل وهو محل البحث كما قلنا. على أي حال أن نعود إلى كلام سيد الخوي لما يقول لا فرق مطلقا، الأحكام التكليفية كالوضعية كلاها ترفع، ونعلم نحن أنه ويعلم السيد الخوي وكل فقه يعلم أنه توجد أحكام وضعية لا ترفع بحديث الرفع، فأين هذه محلها من هذا الإطلاق أن أحكام الوضعية ترفع بحديث الرفع، وهو يعلم وكل فقه يعلم أن أحكاما من أكل الميتة مثلا اضطرارا أو إكراها هو لا إثم عليه صاحب، استنجست أعضاءه التي لاقت الميتة بالرطوبة، لم يرفع هذا الحكم الوضعي بحديث الرفع. من أجنب نائما مثلا أو مكرها هو عليه غسل الجنابة، ما رفع هذا بحديث الرفع كون صدر عنه وهو نائم أو وهو بأي نحو آخر كان وهكذا. فإذا هل غفل سيد الخوي قدس سره عن هذا الإطلاق عن هذه النقوض لما أطلق كلامه؟ لا بالتأكيد، هو يلتزم بكثير من هذه الموارد ويعتقد بأن حديث الرفع لا يرفع مثل هذه الأحكام. لذلك قلنا وعلى أي حال فإن سيد الخوي قدس سره يعلم بلا شك أن الإطلاق أي إطلاق أن الأحكام الوضعية كالتكليفية ترفع بحديث الرفع، لأن كليهما كما قال الشيخ بيد الشارع المقدس وضعا ورفعا، فكما يستطيع أن يضعها يستطيع أن يرفع، فلماذا نفرق بينهما؟ كلاهما يرفعان بحديث الرفع. يعلم بلا شك أن الإطلاق منقوض بموارد لا يشك فقيه في ثبوت الحكم الوضعي فيها كالنجاسة، فمن أكل الميتة مكرها فإنه يتنجس جزءه الملاقي لها بالرطوبة المسري، وبالجنابة على من خرج منه المني مضطرا أو نائما أو أي نحو كان. والضمان هذا كثيرا ما نذكر بالضمان، من أتلف مال الغير جهلا أو مكرها أو مضطرا افتر، شنو يسقط عنه الضمان للآخر؟ لا يسقط عنه، فما سقط إذن هذه الأحكام الوضعية بحديث الرافع. والضمان على من أتلف مال الغير جهلا أو في حالة النوم بعد أيضا، وهذا مورد منصوص، وجوب الكفارة على المحرم إذا ظل لمضطر لعارض صحي أو لأي شيء آخر، والمحرم ظل عليه الكفار، لماذا لم تسقط هذه الكفارة بحديث الرفع؟ إذا كان حديث الرفع شامل للأحكام الوضعية كما التكليفية، ولثبوت الكفارة على المحرم إذا ظل لمضطرا أو لمرض ونحو ذلك، وهو قدس سره ملتزم بها فقهيا مغافل عنه أن هذه الأحكام لا تسقط بحديث. والسؤال هل في هذا نقض على إطلاقه؟ يعني إذن إطلاقه غير تام الذي، والجواب كلا، هو ملتزم بالإطلاق لكن بنى على خروجها بالتخصيص، قال هذه الموارد خرجت بدليل، أخرجها بدليل خاص فهي خرجت بالتخصيص، لكن الصحيح أن خروجها بالتخصص وليس بالتخصيص، لأن جريان حديث الرفع له قيود لجريان، وهذه القيود كما نعلم ستضيق دائرة الجريان لا تبقى واسعة. فإذا هذه الموارد التي خرجت مو تخصيصا، لما تضيق موضوع جريان حديث الرفع أصبحت هذه خارج دائرته، هذه الموارد، فهي الموارد خروجها بالتخصص وليس بالتخصيص. وإذا ردنا اعتمد قضية التخصيص معنا مو طريقة عملية، لأنه شنو موردا عددها بالفقه ونتحدث عن تخصيصها، لا، أعطيني قاعدة حتى أستطيع أطبق أينما نكون. فإذا خروج هذه المورد ليس بالتخصيص وإنما بالتخصص، لأن جريان حديث الرفع ليس مطلقا وإنما فيه قيود، وهذه القيود من شأنها أن تضيق مساحة جريان حديث الرفع. فلما تضيق، صح هي كلمة الرفع مطلقة بس هناك قيود، رفع عن أمتي فيها إطلاق، ومساحة هذا الرفع واسعة تشمل الأحكام الوضعية والتكليفية، لكن وجدت قيود لإعمال حديث الرفع في هذه الآن، هذه القيود ستضيق دائرة جريان حديث الرفع. فالموارد هذه الخارجة اللي ما سقط بها الحكم الوضعي بحديث الرفع، هاي لأنها خارجة أصلا عن مساحة جريان حديث الرفع، فخارجة بالتخصص وليس بالتخصيص، هذه ملاحظة. لكن الصحيح أن خروجها بالتخصص، لأن عناوين حديث الرفع مضيقة بقيود، وهذه الموارد ليست داخلة فيها. وهو قدس سره ذكر طبعا قيدين، ويتحصل من كلامه أكثر من ذلك، فما هي إذن فائدة؟ كما بالمثال العرف لما يقول لك أكرم العلماء مثلا، هذه أول والة عنوان واسع، كل العلماء يجب إكرامه، لكن جاء دليل ضيق هذا الموضوع، قال لا تكرم العلماء الفساق، فأصبح دائرة الواجب إكرامه ماضية. فزيد الفاسق مو خرج تخصيصا، خرج تخصصا، لأنه ليس داخل أصلا في الموضوع الواجب الكرامة، والواجب الكرامة مو مطلق العلماء، العلماء غير الفساق. فزيد الفاسق خرج تخصصا لأنه ليس داخل في العنوان بعد أن ضيقته القيود، وإن كان لأول وهلة يبدو عام. هذا هو كلامنا هنا، حيث ذكر قدس سره قيدين لجريان حديث الرفع، ويعني قيدين وهو يعني تضييق الموضوع، فما يخرج منه إنما يكون لعدم شموله، فأكل الميتة اضطرارا خارج من دائرة الحكم بالحرمة أصلا. لما يأتي الدليل أكل الحرمة، أكل الميتة حرام، وبقى الدليل على هذا المقدار لو لا إلا من اضطر، فإذا أكل الميتة، شوف شلون قيد الموضوع، أكل الميتة من غير اضطرار، غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه. فتقيد الموضوع أكل الميتة من غير اضطرار ولا عدوان حرام، فإذا اللي يأكل الميتة اضطرارا ما داخل بالموضوع أصلا بعد أن تضيقت دائرة الموضوع. هاي فكرة طرحناها في الفقه، بأن مرجع التخصيص إلى التخصص يضيق دائرة الموضوع، طبعا ليست منقحة بشكل كامل، وتوجد أيضا في كلمات الأصحاب ما يشير إلى ذلك يعني. فإذن فأكل الميتة اضطرارا خارج من دائرة الحكم بالحرمة أصلا، وليس أنه متعلق للحرمة إلا أنها مرفوعة بحديث الرفع. لا، أكل الميتة اضطرارا خارج أصلا من دائرة الحكم بالحرمة، بعد أن تضيق موضوع الحرمة بغير باغ ولا عاد ضمن هذه الدائرة الضيقة. لكن احنا لما نطلق الحكم ونقول أكل الميتة حرام، تبدو حينئذ أكل الميتة اضطرارا وكأنها تخصيص بالدين. بس ومو هيجي الحكم، مو أكل الميتة حرام، أكل الميتة من غير اضطرار ولا عدوان حرام. فبلحاظ هذا العنوان الدقيق تكون هذا المورد خارج تخصص. ما هي هذه القيود التي تقيد جريان حديث الرفع؟ تأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.